السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة كثيرة عن كتب وطبعات ولها وقت آخر غير هذا الوقت الضيق، لأن بعض الكتب فيها يمكن أكثر من 30 كتاب. هذه الأوراق يسأل عن طبعاتها، فالوقت لا يتسع لمثل هذا. يقول: إذا دخلت المسجد وجماعة في الصلاة على الجنازة فصليت معهم، هل تكفيني عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لابد أن تكون ركعتين، أن تكون ركعتين. ولذا الخلاف بين أهل العلم فيما إذا أوتر بواحد دخل المسجد وأوتر بركعة، هل تجزي عن تحية المسجد أو تجزي؟ المسجد على أنه لا تجزي حتى يصلي ركعتين، الغاية معلقة بركعتين، فلا يتم الامتثال إلا بهما. وصلاة الجنازة ليست ذات ركوع فلا يقال لها ركعات فلا تجزي. يقول: إذا شرع الإمام في ركعة الخامسة في صلاة الرباعية ثم قرأ الفاتحة فسبح من خلفه ويكمل الركعة أو لا يكملها، فإن أكملها بعد علمه بزيادتها بطلت، يلزمه أن يجلس ويتشهد ويسلم. يقول: ما المراد بأمره عليه الصلاة والسلام لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يعني أن جمل الأذان شف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والشهادتان كذلك، وجميع الجمل سوى كلمة التوحيد التي يختم بها الأذان. فأمر بلال أن يشفع الأذان يعني في جمله كلها عدا كلمة التوحيد. وأما بالنسبة للإقامة فهو وتر إلا التكبير في أولها وفي آخرها، لأن التكبيرتين إذا قيلتا بنفس واحد صارتا في حكم التكبيرة الواحدة فلا ترد على الحديث. ففي حكم التكبيرة الواحدة قال: الله أكبر الله أكبر، في حكم الواحدة. وأما الاستثناء إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة كما جاء في الحديث، فنفق القامة الصلاة لأنها هي هو المقصود، اللفظ المقصود بالذات يكرر من اهتمامه والعناية بشأنه، ولذا جاء استثناؤه. يقول: أرجو إيضاح الأقوال في مسألة الجمع والقصر في السفر وما القول الراجح بدليله. المسألة تحتاج إلى محاضرات، ليست محاضرة، لبسط الأدلة والأقوال والمسائل المتعلقة في الجمع والقصر والمراد بالسفر، الوصف المؤثر للترخص، يختلف العلماء فيه اختلاف كبير، والمدة والمسافة وصير من المسائل التي يقع فيها الإشكالات كثيرة كثيرة، فتحتاج مثل هذه إلى بسط. لأنه يقول معلق على السؤال، يقول: لأنه كل عالم أسأله يرجح قول ويسفه الأقوال الباقية وأن لا دليل عليها. على كل حال العالم الذي لديه الآلية والأهلية والاجتهاد إذا ترجح عنده قول فعليه أن يعمل به، يعتقده ويدين الله به، بل يجوز له أن يعمل بغيره أو يفتي بغيره ما لم يترتب على الفتوى به اضطراب في البلد أو إشكال أو شيء من التشويش. يقول ما رأيكم في هذه الكلمة رأيك وهداية الله، إن كان المقصود به دعاء إخبار هداية الله تشملك أو تسدد رأيك، المقصود كان المراد بها الدعاء فلا بأس إن شاء الله تعالى، رأيك وهداية الله تسددك ولا في إشكال إن شاء الله تعالى. كان الدعاء من الله جل وعلا أن يهديه إلى القول الصائب، وأما ما عدا ذلك فتبقى بحسب ما خطر لقائلها والمعنى الذي دار في ذهنه. هل ورد إلحاق الصحابة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلحاق الصحابة، أما بالنسبة للتبعية فلم يختلف فيه، ما اختلف أهل العلم في جواز إلحاقهم به عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الاستقلال. الخلاف فيما إذا صلي عليهم استقلالا مجتمعين أو منفردين، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم مع أنهم يوجد من العلم من يقول يجوز ذلك. ولما جاء ابن أبي أوفى بزكاته قال اللهم صل على آل أبي أوفى امتثالا لقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة وصلي عليه، فامتثل وصلى عليه. من يجيز الصلاة على الصحابة مجتمعين ومنفردين يستدل مثل هذا، لكن العرف عند أهل العلم خصص الصلاة به عليه الصلاة والسلام. يقول أصبت بمرض في وسط ظهري ومن قرابة سنة ونصف وأنا أراجع المستشفيات ولم أجد شيء، فتوجهت إلى العلاج الشعبي فقال ليس لك إلا الكي، وأنا أود أن أكون ممن أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. على كل حال اكتويت فالنص يدل على أنك لا تدخل فيه، وإن تركت الكي فقد تدخل فيه، لأن المسألة على ربهم يتوكلون، هذه المسألة يعني لا ينتبه لها كما ينتبه هذه الأمور الظاهرة. يقول إن ما أكثر ولا أسترقي ويضمن أنه دخل في 70,000 مع أنه دون ذلك خرف القتاد، فضل الله واسع وعفوه شامل، لكن يبقى أنه قد لا يكتوي ولا يسترقي ومع ذلك يكون في قلبه تعلق بغير الله جل وعلا، تعلق بالأطباء أو تعلق بمن يدله إلى أدنى شيء من العلاج. فإذا حقق التوكل حصل له ذلك، وأما مجرد الكي فالذي يظهر أنه يكتوى ثم رجم على ذلك لا يضره ذلك إن شاء الله تعالى، أو استرقى. لأن عمران بن حسين رضي الله عنه لما مرض كان يسلم عليه يسمع التسليم من الملائكة أحيانا، ثم اكتوى رضي الله عنه وأرضاه فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم. فالذي يظهر أن الندم يجب مثل هذه الأمور. يقول وجدت خلال قراءتي في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد المجلدات في 4 موضعين أشكل علي فيها، عندما سئل عن الخبر هل هو حي أم لا قال حي، حكم عليه بالحياة. وبجوار هذه الفتوى في نفس الجزء بعدها مباشرة قال إنه ميت والجمهور على ذلك. على كل حال الفتوى الأولى التي أفتى بحياته هذه الجامع بن قاسم الذي جمع الفتاوى شكك في هذه الفتوى، شكك في هذه الفتوى أنها وأنه وجدها إن ثبتت أو صحت عن شيخ الإسلام، وإن في الفتوى المعتمدة من خلال كتبه في مواضع كثيرة من كتب شيخ الإسلام أن الخضر قد مات، وأنه يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام من ليلته 100 عام ويشمل الخضر وغيره، ولو كان الخضر حيا لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وما عرف سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وتلقى عنه أو جاهد معه. فالمرجح أنه ميت، والكلام في نبوته أو ولايته كلام طويل لأهل العلم، لكنه قد مات بلا شك، فلم يعرف عنه أنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يلزمه اتباعه لو أدركه، يلزمه اتباعه. وأكثر ما يعتمد عليه أو يعتمد عليه من يقول بحياته هي مجرد رؤى ومنامات، تتطور هذه الرؤى والمنامات إلى أن يدعى أنه رؤية في اليقظة، رؤية في اليقظة. فمجرد الفتوى بحياته مبنية على رؤى لبعض الصالحين كما يقال أنه فلان رأى الخضر وأنه التقى به وأنه حي وأنه رأى في عرفة وأنه رأى في كذا وأنه التقى به في اليقظة، كل هذا لا يثبت به حكم تعارض به النصوص. نعم، على حديث تميم لا يشمله، لأنه على وجه الأرض، الحديث على وجه الأرض ولكن في البحر. يقول هل نسيان العلم وعدم مراجعته وترديده يدخل في الوعيد الذي فيه أنه يكون حجة على صاحبه يوم القيامة في دونه؟ أما نسيان القرآن فقد جاء الوعيد فيه، إذا نسي الإنسان مفرطا لا لضعف في حافظته طارئ هذا لا يضره، لأن هذا ليس بيده، أما إذا فرط حتى نسيه فقد جاء الوعيد على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه. أما نسيان شيء من العلم لا شك أنه حرمان، بعد أن أدرك شيئا من العلم تغافل عنه وتشاغل بأمور الدنيا ثم نسيه لا شك أن هذا من أعظم الحرمان، والدنيا كلها لا تقوم بمسألة من مسائل العلم. يقول أكثر الجدل بين طلبة العلم حول قضية منهج المشايخ في التدريس في حلقات العلم، فنجد من ينهي الكتب في فلترة وجيزة ومن يطيل إلى أعمار مديدة. نعمل قضية التوجيه حول هذه القضية فكيف يكون موقف طالب العلم وإلى أي مشايخ يتجه؟ لا شك أن هذه مشكلة موجودة في الدروس قائمة، وكل شيء له ضريبته، كل شيء له محاسنه وله مساوئه. والمشايخ عموما مدارس، منهم الذي يوجز في الشرح، يوجز ويكمل الكتب، وهذا بحد ذاته طيب، يستفيد طالب العلم من الاطلاع وسماع جميع ابواب الدين بهذه الطريقه، لكنه يفوته علم كثير من مما يجمله الشيخ. كثير من المسائل تحتاج الى بسط، تحتاج الى توضيح، لكنها على حساب إنجاز الكتب. فالكتاب الذي ينجز في السابق ما أدركناه من مشايخنا في 6 أشهر يحتاج إلى 6 سنوات أو أكثر، أو 12 سنة الآن، لأن المسألة أن تغيرت طريقة التدريس، تغيرت طريقة التدريس، صار الناس يبسطون المسائل ويفضحونها، وطلاب العلم لهم لديهم رغبة في هذا البسط والاستطراد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى وقت. والمشايخ كما تعلمون ظروفهم غير ظروف السابق، يعني أدرك المشايخ والواحد منهم يجلس 5 أوقات، والآن إذا جلس في الأسبوع درسين أو 3 كثر الله خيره مع كثرة الدروس وطريقة الشرح التي لا تستوعب في الوقت إلا كتاب واحد، كتاب واحد يشرح منه ورقة أو نصف ورقة إلى متى؟ وأزداد عند بعض المشايخ 12 سنة 13 سنة. فكل شيء على حساب شيء، فالذي يعجبه أو يرغب في البسط والاستطراد وأن هذا نافع ومفيد يلزم من هذه طريقته، وإن كان يؤثر إنهاء الكتب ويقول البسط موجود في المطولات ونراجع إذا أنهينا هذه المتون له ذلك ولا يلام. هل من منهجية لدراسة المصطلح؟ هذه المنهجية بيناها في مقدمة ألفية، يقول الذي أصيب بألم في وسط ظهره فلعله قبل أن يكتوي يسترقي. إن صاحب خبرة فهناك الكثير من شفاهم الله بالقرآن من هذا المرض، فقد يكون له علاقة بالأمراض الروحية. يقول مستعد لخدمته لو أرسل رسالة على جوال، وذكر الجوال 0505884660، والورقة متروكة على الناصر لعله يستفيد منها. وعلى كل حال يريد أن يدخل في 70، والسبعين سواء استرقى أو اكتفى لا يدخل كما هو مقتضى النص. يقول ما الضابط في الطالب المبتدئ من الطالب المتوسط؟ أهل العلم صنفوا الطلاب وصنفوا الكتب وجعلوها على طبقات، وجعلوا المبتدئين لهم كتب معينة، فإذا أنجز هذه الكتب حفظها وفهمها صار من المتوسطين، فإذا أنجز كتب المتوسطين انتقل إلى مرحلة المتقدمين. سم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المراد بالصحيح والضعيف. قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح، فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره. وحكاه ابن السباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث. قال الباقلاني: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب. قال زين الدين: إن أخرجه الشيخان أو أحدهما فاختيار ابن الصلاح القطع لصحته، وخالفه المحققون كما سيأتي. وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب في نفس الأمر بجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط القبول، شروط الصحة عند أهل العلم 5: اتصال السند، عدالة الرواة، تمام ضبطهم، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. بين بعد ذلك تبعا لغيره من الصلاح المتبع، كلهم ذكروا هذا الكلام. بين بعد ذلك أن هذا الحكم بالصحة لا يعني أننا نقطع به ونحلف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لأننا إذا تتبعنا الإسناد وجدنا الرواة كلهم ثقات في نقل أهل العلم، والسند متصل وليس في مخالفة وليس بعلة قادحة خفية ولا ظاهرة، ليس بصحة، نحكم بصحته ونجزم بذلك بناء على ما ظهر لنا. أما في حقيقة الأمر وواقعه فما الذي يمنع من خطأ أحد هؤلاء الرواة الحفاظ الثقات الأثبات؟ ما الذي يمنع؟ هل قولنا إن مالك أو غير مالك أو شعبة أو غير من الأئمة الكبار الحفاظ الجبال أنهم لا يخطئون ولا يهمون؟ حصل الخطأ من بعض الصحابة، وعائشة استدركت على بعضهم واستدرك عليها رضي الله عنها وأرضاها. لا يعني أن الخبر مطابق للواقع حتما، لكننا علينا أن نحكم بالظاهر، علينا أن نحكم بالظاهر. القاضي إذا حضر عنده المدعي والمدعى عليه، المدعي والمدعى عليه حضر عنده الاثنان، وادعى المدعي وأتى بالبينة التي لا يشك في قبولها ولا يتردد القاضي في قبول هذه البينة، ثم بعد ذلك المدعى عليه أدنى بما عنده وحكم للمدعي، حكم للمدعي، أو لم يقتنع القاضي بالبينة وحلف المدعى عليه وحكم له، هل نجزم بأن القاضي أصاب حقيقة الأمر؟ لا نفس، لأن البينة قد يحصل لها ما يحكم من أجله بخلاف الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، فمن حكمت له ومن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها. يعني وجدت الوسائل الشرعية المأمور بها، البينة على المدعي ونمن على من أنكر، المدعي أحضر البينة المقبولة التي لا يتردد القاضي في قبولها، هل معنى هذا أن المدعي بحق نال هذا الحق؟ نقطع بهذا؟ تستطيع إنسان أن يحلف على هذا؟ لكن هذه غلبة ظن، وهذه وسائل شرعية لابد من اتباعها، وعلى كل حال القاضي تبرأ ذمته باتباع هذه الوسائل، كما أن الإمام الذي حكم على هذا الحديث الصحة تبرأ ذمته ويلزم العمل بقوله لمن يقلده، ويلزمه أيضا العمل بمقتضى هذا الخبر. يعني هذا الكلام الذي يوجد من أهل العلم في هذه المسألة لا يعني أننا في بالخيار، أننا ما وجد، ما دام وجود هذا الاحتمال نعمل أو لا نعمل، يجب العمل بهذا الخبر كما أن يجب العمل بحكم القاضي ولو كان الاحتمال الثاني وارد، فكذلك يجب العمل بالحديث إذا صح وانطبقت عليه الشروط، يجب العمل بجميع أبواب الدين، وكذلك إذا كان مقبولا ولو إلى مرتبة الحسن فإنه يجب العمل به بجميع أبواب الدين، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الفضائل، في غيرها. ولو وجدنا هذا الاحتمال، يعني الآن عندنا ثقتنا بالإمام مالك الذي هو نجم السنن الذي لا يحتاج إلى تزكية كما نص على ذلك أهل العلم، لا يحتاج إلى تزكية، وصححوا استغناء للشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. كان حديث من طريق مالك يرويه عنه ثقة من الثقات، ومالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، الحديث لا يتردد أحد في صحته، لا يتردد أحد في صحته، ويجب العمل بقبوله، يجب العمل به في جميع أبواب الدين، إلا إذا عورض وعند التعارض الترجيح. العلماء لهم ملاحظ، قواعد الترجيح معروفة والمرجحات أكثر من 100 عند أهل العلم، هذا ما عورض هذا الخبر يجب العمل به، لكن هل إنسان يستطيع أن يحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الخبر؟ يعني ما حفظ عن مالك بعض الأخطاء؟ هل مالك معصوم؟ ليس بمعصوم. إذن وجود احتمال النقيض ولو 1% يصوب هذا الكلام. يعني عندنا خبر مالك صحيح بنسبة 100% مع وجود الاحتمال 99-97-98 صحيح هذا الكلام، لكن وجد الاحتمال الثاني، وما دام الاحتمال الثاني موجودا فإننا لا نجزم أنه مطابق لما في الأمر، كما أننا إذا حكمنا على خبر بأنه ضعيف أو مردود أو باطل مكذوب لأن في رواته واحد يصف بالكذب، يعني الحديث يحكم عليه بأنه موضوع إذا وجدنا في إسناده والضعف، شديد الضعف إذا وجدنا متهم، ضعيف إذا وجدنا في إسناده ضعيف، هل هذا يمكن؟ ألا يحتمل أن يكون هذا الضعيف المضعف من قبل حفظه أن يكون ضبط هذا الحديث من كثرة ما كرره ضبطه وأتقنه؟ احتمال، لكننا نمشي على الظاهر، هذا الرجل حكم عليه هذا العلم أنه ضعيف، إذا الذي يرويه ضعيف والاحتمال قائم والكذب قد يصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أخبر عن الشيطان أنه صدق وهو كذب، إذن الكاذب قد يصدق وضعيف الحفظ قد يحفظ، المطلوب في عدالته قد يصدق، ودام الشيطان صدق وهو كذب إذن فمن دونه من باب أولى، أهل العلم يعملون بالظاهر، وإذا ثبت على قواعد أهل العلم صح الخبر أو قبل سواء كان صحيحا أو حسنا فإنه يجب العمل به، خلاف المبتدع الذي يقول لا يعمل إلا بالمقطوع به، كما تقدم أن من المبتدع من اشترط التواتر، نقول لا، نعم قد يكون مخالف للواقع ونحكم على الظاهر وليس لنا إلا الحكم على الظاهر، وأما ما في باطن الأمر فليس إلينا، كما في القضاء الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر يحكم على نحو ما يسمع وهو مؤيد بالوحي، فكيف بالقضاة الذين لم يؤيدوا بالوحي؟ إنما عليهم أن يحكموا بالوسائل والطرق الشرعية المعروفة، وإذا حكموا بها من خلال هذه الوسائل برئت عهدتهم، برئت ذمتهم، ولزم الحق من حكم عليه لمن حكم له. يقول المراد بالصحيح والضعيف، قال زين الدين المراد به الحافظ العراقي، والمعلق يقول في فتح المغيث صفحة 9 عندكم هذا، المراد بهذا الكتاب الذي عزي إليه شرح الحافظ العراقي على ألفيته، وتسميته فتح المغيث خطأ، تسمية شرح العراقي على ألفيته فتح المغيث خطأ، طبع أول ما طبع في فاس بالمغرب باسم شرح التبصرة والتذكرة، شرح التبصرة والتذكرة، ثم طبع بعدها في نفس السنة أو في التي تليها بمصر، سمي فتح المغيث، سماه الطابع فتح المغيث محمود حسن ربيع، ثم في نهاية الكتاب في خاتمة الطابع اعتذر عن التسمية وقال إن هذه التسمية وجدناها في كشف الظنون أو في نسخة حديثة اعتمد في يعني النسخة ما عليها اسم، لكن جاء واحد ألحق بها فتح المغيث شرح حديث الحافظ العراقي كما في كشف الظنون، وهذا وهم من كشف الظنون ووهم من كتب، والحافظ العراقي لم يسمي شرحه فتح المغيث وإنما فتح المغيث للحافظ السخاوي، فتح المغيث السخاوي لا العراقي. يقال زين الدين وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمراد فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر، ولئلا يقول جواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، وعلى هذا الآحاد إنما يفيد الظن لا القطع، لماذا؟ لوجود الاحتمال، احتمال النقيض، لأن الظن الاحتمال الراجح يعني من 51 إلى 99 هذا كله ظن، وعلى حسب قوة عدالة الرؤى وضبطهم ترتفع النسبة إلى أن تصل إلى 99، ومن الثقات من يوثق بخبره بنسبة 80%، 85%، 90%، 95%، إلى أن يصل إلى 99%. والاحتمال هذا 1% ينزل النسبة من أن تكون قطعية إلى أن تكون ظنية، لأن الظن هو الاحتمال الراجح، وكلامه واضح في هذه المسألة، لأنه ما دام الاحتمال وارد فكيف نقطع به؟ قال: خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره، الحسين الكرابيسي وابن حزم وداود الظاهر ومجموعة من أهل العلم يرون، وبعض أصحاب بعض أهل الحديث يرون أنه يوجب العلم، بمعنى أنه يقطع به ويحلف عليه. بل لو طلق شخص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ما تموت زوجته، لأنه مقطوع به. وحكى ابن الصباغ في العدة عن قول من أصحاب الحديث، قال الباقلاني: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب، لأنه ما أدرك المحز. ما دام الاحتمال قائم فكيف تحلف بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ نعم، من حيث العمل يجب العمل به قولا واحدا في قول جميع من يعتد به من أهل العلم، لكن كون يفيد العلم أو الظن هذه مسألة خلافية. لكن الجماهير أهل العلم يرون أنه يفيد العلم إذا تجرد عن القرينة. إذا احتفت به قرينة، فالذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر، إذا احتفت به قرينة، وأيضا هو مقتضى كلام الصلاح أنه يفيد العلم ويقطع به ويحلف عليه، ولو طلقت امرأة عليه ما بانت من زوجها. إذا احتفت به قرينة، والقرائن كثيرة، منها أن يكون مخرج في الصحيحين أو في أحدهما كما قال ابن الصلاح، ومنها أن يتداوله الأئمة، أن يكون في سنده أئمة يرويه إمام عن إمام عن إمام، يعني كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يقطع به ويحلف عليه ويجزم به. لماذا؟ لأننا الاحتمال الذي أوردناه في مالك أنه يخطئ، لو أخطأ ما أقره الشافعي، لو أخطأ الشافعي ما أقره أحمد، وهكذا. فإذا تداوله الأئمة جزمنا بأنه موافق لما في نفس الأمر، مقطوع به. وكذلك إذا ورد طرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح فإنه حينئذ يقطع به. هذه القرائن القرينة تكون في مقاومة الاحتمال المرجوح. هم عندنا قررنا أن مثلا رواية مالك نسبة موافقتها لما في نفس الأمر 99%، هذه القرينة في مقاومة هذا الواحد، إذن الخبر مقطوع به 100%. قال زين الدين: إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما اختيار ابن الصلاح القطع بصحته، وخالفه المحققون كما سيأتي، لكن الحق مع ابن الصلاح، والذي يقول الحافظ ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما أول عليه وأرشد إليه. وكذا قوله: ماذا حديث ضعيف، يعني أنه إنما نحكم على ما يظهر لنا من خلال القواعد المتبعة عند أهل العلم. وأما كون هذا الراوي الفاسق قد صدق في خبره، هذا الراوي الكذاب صدق في خبره، هذا الراوي ضعيف الحفظ كثير الخطأ لم يخطئ في رواية، هذا ليس إلينا، إنما نعمل بقواعد ثابتة قررها العلم نتبعها، وأصلها مأخوذ من النصوص. قال: وكان قولهم في حديث ضعيف مراد فيما يظهر لنا فيه شروط، فيما لم يظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب في نفس الأمر بجواز صدق الكاذب وإصابة منه وكثير الخطأ. وإذا كان الشيطان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، كذوب صيغة مبالغة، يعني ملازم للكذب، لكنه قد يصدق الكذب وقد يحفظ ويضبط سيء الحفظ. المقصود أن هذه المسألة ظاهرة، ويقول الحافظ العراقي: وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع، بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخرين. المسألة التي تليها. نعم سم.
أهل الله عنك. أصح الأسانيد، واختلفوا هل يمكن معرفة أصح الأسانيد؟ قال زين الدين: المختار أنه لا يصح، لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعزو وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. وقريبا من هذا قاله الحاكم، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. قال ابن الصلاح: إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم، فقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة: أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب سلام الله عليهم. وقال أحمد وإسحاق: أصحها الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقال عمرو بن علي الفلاس وسليمان بن حرب وعلي بن المديني: أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. إلا أن علي بن المديني قال: أجود الأسانيد عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وقال سليمان بن حرب: أصحها أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وقال ابن معين: أصحها سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. فهذه الأقوال ذكرها ابن الصلاح. قال زين الدين: وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير، وفيه فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب الحديث. قال: ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة لصحابي واحد، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها. قال الحاكم: لا يمكن أن يقطع، لا يمكن أن يقطع أن يؤن لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد. فنقول: وبالله التوفيق، إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. قال مولانا رحمه الله: قال أحمد بن حنبل: هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي. رواه المنصور بالله في المجموع المنصور. قال الحاكم في المجموع المنصور قال الحاكم: وأصح أسانيد أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأصح أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وأصح أسانيد بن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن أنس. وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة أصح الأسانيد: في كلام الحافظ العراقي يقول: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك. المعتمد الإمساك، يعني أننا لا نتكلم في أصح الأسانيد ولا نجزم بأن هذا الإسناد أصح من غيره مطلقا. يقول: واختلفوا هل يمكن معرفة أصح الأسانيد؟ قال زين الدين عن الحافظ العراقي: المختار أنه لا يصح، لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز مش عندك؟ نعم؟ لا ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. هذا الكلام يبينه المثال بالنسبة لجميع الرواة، وقريب من هذا ما قاله الحاكم، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. قال ابن الصلاح إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقوال من لم يتفقوا على قول واحد، لم يتفقوا على سند واحد إنه صح الأسانيد، فكان لكل إمام اختيار. خاضوا غمرة ذلك، هذا مثل البحر، يعني ترجيح سلسلة من الأسانيد بأنها أصح من كل وجه من غيرها من الأسانيد، لأن الكلام في الرجال وعلم الرجال كالبحر، فخاضوا في غمرة هذا البحر. لكن النتيجة أنه ترجح لكل إمام ما مال إليه واستروح إليه. لكن هل أصاب الواقع أو لم يصب؟ يقول لأنه يعز، يكون متفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسلام من شروط الصحة، ويعز وجود على درجات القبول في كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة، يعني المذكورين في هذه الترجمة. قال ابن الصلاح إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم، فقال البخاري إمام الصنعة أصح الأسانيد، يعني عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني إذا نظرنا إلى طبقة مالك قد نقول إنه أوثق وأحفظ من في هذه الطبقة. ثم إذا تجاوزنا مالك رحمه الله إلى نافع، هل نافع أوثق وأحفظ من في طبقته؟ الأكثر على أن سالم أجل منه. ننتبه إلى قوله وجود أعلى درجات القبول في كل فرد من ترجمة واحدة. إيش معنى ترجمة واحدة؟ سلسلة كاملة، مثل البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، لا بد أن يكون مالك أعلى وأوثق وأحفظ من كل من آخره، ونافع كذلك، وابن عمر كذلك. فإذا نظرنا إلى مالك قد مسلم، لكن إذا نظرنا إلى نافع، هل نافع أجل وأحفظ من كل من عاصره؟ الجمهور على أن سالما مولى ابن عبد الله بن عمر أجل من نافع، فكيف يفضل نافع عليه؟ ابن عمر في طبقة الصحابة، هل هو أجل من أبيه بالنسبة للجلالة والقدر؟ وهل هو أحفظ من أبي هريرة؟ إذن حكم الإمام البخاري رحمه الله على هذه السلسلة بأنها أصح الأسانيد مطلقا فيه ما فيه، ولذا المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. واضح الاستدراك ولا مو واضح؟ طيب. وقال عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، وهذا مضى نظيره، وقلنا أن هذا مما تمليه عليه البيئة الزيدية. أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب. الزهري إمام، وجلالته وحفظه وإتقانه وضبطه لا يشك فيه أحد، لكن في طبقة التابعين ألا يوجد من هو أحفظ من علي بن الحسين، وإن كان رأس في العلم والعمل. سمعنا هذا قدح حينما نتكلم في نافع أو علي بن الحسين أو ثاني، لا، المسألة الكلام من أجل تقييم مسألة، إذا نظرنا إلى مرويات علي بن الحسين بالنسبة لمرويات من وازنه وعاصره ممن هو في طبقته جلالته شيء بلا شك، لكن ماذا عن محفوظاته بالنسبة لغيره ممن عاصره؟ لا شك أنه بالنسبة لبعض الرواة مقل ليس بمكثر. وأبو الحسين ابن علي بن أبي طالب يعني في طبقة صغار الصحابة هل يقارن بعائشة مثلا وفي طبقتها من صغار الصحابة، أو يقارن بابن عباس مثلا؟ نعم، لا يقارن في بالنسبة لكثرة المرويات والحفظ والضبط، إنما يقاس بكثرة المرويات. يعني إذا كان الراوي يروي ألوف ما هو مثل من يروي عشرات. وعلي بن أبي طالب إذا قارناه بأبي بكر وعمر مثلا هما أفضل منه، كذلك عثمان. فعلى كل حال بهذا التفصيل نجزم بأن الحكم على سند بأنه صح مطلقا من غيره فيما فيه. وقال أحمد وإسحاق صحها الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وضع مكان مالك الزهري الإمام أحمد، ومكان سالم مكان نافع وضع سالم لأنه أجل منه، وابن عمر صحابي الترجمة السابقة وهو. وقال عمرو بن علي الفلاس وسليمان بن حرب علي بن المديني أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. نعم، إذا قارن محمد بن سيرين من عاصره إمام بلا شك، إمام لا يقل يقدح فيه، لكن هل هو أجل من الزهري أو أجل من مالك؟ مسألة تحتاج إلى موازنة. وعن عبيدة السلماني لأن النظر في الرجال والموازنة بينهم من أشق الأمور، لأن الرجال ما يصنعون في مصنع واحد يخرج لك ألوف مؤلفة متساوية من كل وجه، إنما يرجح الشخص على غيره بالجملة. يعني يرجحنا بين فلان وفلان من مشاهير علماء العصر، واختلف اثنان قال هذا أرجح وقال هذا أرجح، وكل واحد منه له ما يرجح، لكن هناك أمور خفية تقتضي ترجيح بعضهم على بعض خفيت على الطرف الثاني، وما في الثاني خفيت على الطرف الأول. فحقيقة يعني الموازنة بين الرجال بدقة لن تكون، إلا أن المسألة مسألة إجمال. يعني عندنا مثلا مثال حاضر وما زال طري، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه محل إجماع في جميع العلوم، محل إجماع واتفاق، هذا في الجملة. يعني إذا نظرنا بالجملة المتكاملة بالهيكل الكامل، لكن لو فصلنا ألا يوجد من هو أعلم منه في العربية؟ يوجد في الحديث وعلومه في الرواية والدراسة، ما يوجد بمفرده يعني من متخصص بهذا العلم، يوجد في كيفية الاستنباط والتفقه قد يوجد، لكنه بالمجموع النظر الرجل ينظر إليه بمجموع حصل عليه المنزلة. وقد يكون الراوي في مسألة من المسائل أو يروي حديث له بعناية أرجح من الناس كلهم. ولذلك لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث اقتناء الكلب والاستثناء إلا كان ماشي أو صيد أو زرع، قال ابن عمر وكان صاحب زرع، يعني الموضوع الأمر يهمه فيجب يحفظ مثل هذا الأمر. فالإنسان الذي له حاجة بهذا الحديث لا شك أنه يضبطه. الآن لو في هذا المكان طبيب يتحدث عن الأمراض والعلاجات، مسك الأمراض بيده قائم فيها 20 مرض وكل مرض فيه علاجه، تكلم الضغط مثلا أعراضه كذا وعلاجه كذا، من يضبط علاج الضغط؟ كل الحاضرين يضبطون أو اللي فيه ضغط؟ نعم، كل من هذا بقية الأمراض السكر وغيرها فالذي له عناية بشيء لا شك أنه يضبط. ولذا يصعب جدا أن تقول أن هذا الصحابي أحفظ من غيره مطلقا. نعم أبو هريرة الواقع أثبت أنه أحفظ، لكن هل يعني أننا رجحنا رواية عمر رضي الله عنه في حديث الأعمال بالنيات على حديث أبي هريرة في الأعمال بالنيات؟ نعم. لماذا؟ هل لأن الراوي عمر والراوي أبو هريرة؟ لا، بالنسبة لمن أتى بعده حصل خلل من أتى بعده. يعني حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما خرجه مسلم في صحيح حديث جبريل، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، كيف نظر البخاري حينما خرج حديث أبي هريرة ولم يخرج حديث عمر؟ هل لأن أبا هريرة أجل من عمر؟ لا، إنما لهم ملاحظ دقيقة في مجموع السلسلة ينظرون، وينظرون إليها على حسب الأفراد، وكل له نظر في بالنسبة للرجال، ولذلك اختلفوا ما اتفقوا على قول واحد، ولا يمكن أن يتفق على مثل هذا. وإذا كانت المسألة لا يمكن الاتفاق عليها، فالقطع بواحد من الأقوال لا يتجه. وقال عمرو بن علي الفلاس وسليمان بن حرب وعلي بن المديني أصحها محمد بن سيرين عن علي بن السلماني عن علي بن أبي طالب، إلا أن علي بن المديني قال أجود الأسانيد عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وقال سليمان أصحها أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، إنما يتفقون في الثلاثة ويختلفون في من يرضي عن عبيدة، هل هو عبد الله بن عون أو محمد بن سيرين. في من يرضي عن محمد بن سيرين قال أجود الأسانيد عبد الله بن عون، قال سليمان الحرب أصحها أيوب عن محمد بن سيرين، المقصود المتفقون في الثلاثة واختلفون في من بعدهم. وقال ابن وعيد أصحها سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. فهذه الأقوال ذكر أبو الصلاح قال زين الدين، وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير وفيه فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم. الشرح الكبير كتب منه كراس أو كراسين مسودات ولم يبيضهما ولم يكمل الشرح، وذهبت أصول ما كتبه، فلا مطمع في الحصول عليه، لا مطمع في الحصول عليه. يقول ذكرتها في الشرح الكبير وهي فوائد. هو الحافظ العراقي ألف كتابا أسماه تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، أورد هذه الأحاديث بواسطة التراجم التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد من خلال 16 ترجمة قيل فيها إنها أصح الأسانيد، فأورد الأحاديث أحاديث الأحكام بهذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الجهة، أنه مروي بأسانيد قيل فيها أصح الأسانيد. إذا وجدنا حديث روي بسند قيل فيه أصح الأسانيد في سنن أبي داود مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث آخر يعارضه فيه بسلسلة لم يقل فيها أحد لا صح الأسانيد مروي في صحيح البخاري، ما الذي نرجحه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر في سنن أبي داود، وسلسلة أخرى المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع في صحيح البخاري، أيهما أرجح؟ وقال البخاري نضرب بعرض الحائط، يعني أيهما أقوى مثلا عندنا، قوله ولا ما خرجه بصحيحه؟ نعم خرجه بصحيحه، لأن هذا نحتاج إليه باستمرار، مثل هذا الكلام نحتاج إليه باستمرار. كيف؟ يعني الترمذي سأل البخاري عن حديث فقال صحيح، قال صحيح، وعارضه حديث خرجه البخاري في صحيحه مثلا، نرجح ما خرجه البخاري في صحيحه. وخارج الصحيح هو إمام من الأئمة، ننظر في قوله مثل ما ننظر في قول غيره، يعني عندنا صحح الحديث البخاري فيما نقله عنه الترمذي وضعفه أحمد فيما نقل عنه، أيهما الراجح؟ ننظر، لنا أن ننظر. لكن إذا صح، إذا ضعف البخاري أحمد حديثا خرجه البخاري بصحيح، ما نظرنا إلى قول أحمد. لماذا؟ أما إذا كان قول البخاري بخارج الصحيح فهو إمام من الأئمة، لا شك أن له ميزان وله قدر واعتباره وتاج على رؤوسنا، لكن يبقى أنه إمام، يعني ما تهدر أقوال الأئمة كأحمد وغيره. أما إذا خرج البخاري في صحيح شيئا فلا يقدم عليه شيء. ومثل هذا فيما لو خرج عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وأبو داود خرج عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وإن قال البخاري ما صح الأسانيد نرجح ما في البخاري. يقول فيه فوائد مهمة عن الشرح الكبير لا يستغني عنها طالب علم. قال ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة لصحابي واحد، يعني في سلسلة تروى عنه، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها. قال الحاكم لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد، يعني ينظر إلى صحابي واحد وأنه أرجح من غيره مطلقا، بل ننظر إلى ما يروى عن هذا الصحابي فننظر في أسانيد هذا الصحابي ونرجح بينها، لا نرجح بين هذا الصحابي، لا نميز بين هذا الصحابي وغيره من الصحابة، إنما ننظر في إسناد كل صحابي على حدة ونرجح ما روي عنه ونفاضل بين هذه الأسانيد إليه. فنقول بالله التوفيق أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جده علي بن الحسين عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جده علي بن الحسين عن علي. الآن السلسلة انتهت ولا ما انتهت؟ لعندنا جعفر ومحمد وأبوه علي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب، خمسة. فعندهم يقولون أصح الأسانيد جعفر بن محمد هذا الصادق، وهو ثقة عند أهل السنة، ثقة حديث مخرج في صحيح مسلم ولا بطل فيه، لكن كونه افتري عليه هذا لا يضيره. وقل مثل هذا في أبيه محمد بن علي بن الحسين الذي هو الباقر، عن جده، عن جد الباقر الذي هو الحسين بن علي، أو عن جد جعفر الذي هو علي بن الحسين زين العابدين، عن علي بن أبي طالب. وعلى هذا يكون الخلاف في هذه السلسلة مثل الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن ما استوعبت الخمسة. عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، قال مولانا رحمه الله، من مولاه هذا؟ في أحد معه توضيح الأفكار؟ ها؟ صنعاني؟ لا موجود، أنا شفته مع واحد. توضيح الأفكار الصنعاني، من مولاه؟ الظاهر أن هذه من الناسخ، ويقصد بمولانا اللي هو المؤلف، ويفعلون هذا كثيرا. إذا كان الناسخ من طلابه يفعلون مثل هذا، هذا الأصل، هذا الأصل، يعني النساخ يذكرون مثل هذا، يعني في شرح السنة كثير قال الإمام، ويقصد به نفس المؤلف، وهذا من الناسخ. والناسخ الذي هو راوي الكتاب عن مؤلفه يتصرف مثل هذا التصرف. قال أحمد بن حنبل هذا إسناد لو مسح به على مريض نشوفي، ومثل هذا لا يثبت عن الإمام أحمد. لا شك أن هذا من مبالغات الشيعة مغالاتهم في أئمتهم، لا شك أنهم أئمة ولهم حق علينا من ذوي القربى، وندين الله جل وعلا بحبهم والتقرب إليه بحبهم، لأن حبهم عبادة. لكن لو مسح به على مريض نشوفي، فلا شك أنه من غلو الشيعة بأهل البيت، ولا إخانه يثبت عن أحمد بن حنبل. اللهم إلا إذا كان على سبيل التنكيت، فبعضهم قال في نسب مسدد، يقول مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن أرندل، قال هذه رقية العقرب. كيف رقية العقرب؟ يعني هل كونها كالطلاسم التي يرقي بها المشعوذون على العقرب؟ يعني ما لها معاني، أسماء ما لها معاني، فإن كان من هذه الحيثية. أما كونه يرقى بها النذير هذا ليس بصحيح. رواه منصور بالله المجموع، يعني روى هذا الكلام المنصور بالله المجموع يعني عن أحمد بن حنبل، ولا إخاله يثبت، لأنه لا يوجد في كتب أصحاب الإمام أحمد. قال الحاكم: أصح أسانيد أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه، عن أبيه عن جده، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وهذا يختلف عن اختيار الإمام أحمد، الأحمد اختار الزهري عن سالم عن أبيه فقط. وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وأصح أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني فيما اختاره البخاري إلا أنه أطلق، وهذا مقيد بن عمر. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عائشة، وأصح أسانيد بن مسعود سفيان الثوري عن منصور المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن أنس، وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح الأسانيد اليمانيين بتخفيف الياء، إذا أتيت بالألف خفف الياء، تقول هذه يمانية، الحكمة يمانية، ما تقول يمانية، لأن الألف يأتون بها عوض عن الياء الثانية، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب، فلو قلت الحكمة يمانية وجب التشديد، لأن ياء النسب مشدد، يعني كما تقول ابن تيمية بالتشديد، ولا يجوز أن يقال ابن تيمية. لكن لو أضفت عوض على الياء الثانية حرف من حروف الليم مثل ما تقول الحكمة يمانية والإيمان يماني. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة، وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي الإمام المعروف عن حسان بن عطية عن الصحابة الذين سكنوا الشام عن الصحابة، وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فهذا يقول الحافظ العراقي: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه عن ابن عمر مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. يعني إذا وجد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلزم. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، عن سالم عن رأي الإمام أحمد، الزهري عن سالم عن أبيه. أوفى ابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني، النخعي عن ابن قيس عن القمة عن ابن مسعود، ولم من عمم يعني حكم بالعموم في ترجيح إسناد بعينه على غيره من الأسانيد مطلقا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.